السلام عليكم أصدقائي الأحباء، سلام في كل أوقاتكم، سلام تستحقونه أنتم وكل من تحبون. ما زلنا على محطة فقه المعاملات والعادات في صحبة المفكر النابه دكتور عبد الله القيسي. من خلال تلك المحطة تحاورنا في الحلقة السابقة حول عدة مسائل. هل كل المعاملات البنكية تدخل في باب الربا أم بعضها فقط؟ أم أنها ليست ربا من الأساس؟ وهل البنوك الإسلامية بديل حقيقي أم أن بعضها أو كلها فيها تحايل؟
البنوك عندما وضعت هي مؤسسات استثمارية تجارية، بمعنى أنها لا تعطي المال لأجل قضاء الحاجة أو لأجل الاستهلاك. هي تضع هذه المؤسسة على أساس أنها تعطي للاستثمار، وأن من يضع الأموال فيها على أساس أنهم مودعون وليسوا يعني دائنون. وكثير من الفقهاء المعاصرين قالوا يعني بهذه الصورة، أنه بتحديد نسبة معينة. وهنا نجد أن البنك شخص قوي يضع المال، والبنك نفسه قوي، يعني حالة الاستغلال تلك غير موجودة. البنوك اليوم يعني أصبحت تربي حيتان كبيرة جدا، وهذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن صاحب المال الكبير لو وضعها في الواقع هذا المال لكي يستثمره لن يربح هذا المال، لأن رأس المال كلما كبر كلما اتسعت المخاطر. وهناك أرقام فقط لكن لا توجد أموال حقيقية، وهناك أرباح من سلسلة من الأعمال دون أن يبذل فيها صاحبها جهد في الواقع، وهذا أدى إلى هذه الأزمات التي حدثت. الإسلام لا يطرح تصورات للأنظمة الاقتصادية والسياسية وغيرها، لا يطرح تصور مفصل، لأن هذه المسألة محكومة بتغير الزمان والمكان والظروف والبيئة. وبالتالي الإسلام يضع القيم الأخلاقية الأساسية التي تحمي وجود الإنسان، ثم بعد ذلك الإنسان يفكر فيما هو النظام المناسب له. يعني الدين هم هو حفظ الإنسان من الضرر، من الغرر، من الاستغلال، وأن يبقى المال متداولا بين الجميع دون أن يحصر في فئة واحدة. هكذا يتعامل الإنسان مع الأشياء التي تكون لا أخلاقية بميزان أخف الضررين، وميزان أخف الضررين لا يجعله يعني يبصم لها تماما. يعني كما قيل في القاعدة، إذا اضطررت لأكل الميتة فأكل بقدر ما يسد عنك الموت، لا أن تشبع إلى النهاية ولا أن تمدح طعمها، لا تمدح طعمها في فمك. والنص القرآني يرصد بوضوح كيف يكون التعامل مع الآخر، والروايات التي تخالف هذا التصور القرآني نردها بعلة أنها مخالفة لما هو أوثق منها، مخالفة للقرآن الكريم، ولا يمكن أن يخالف النبي عليه السلام الرسالة وهو صاحب الرسالة. ما هو المعيار الذي وضعه القرآن في التعامل مع الآخر؟ واضح جدا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن الآيات الواضحة في القرآن تم تأويلها بشكل بعيد عن سياقها، تم نسخ مجموعة كبيرة من الآيات وصارت منسوخة بآية السيف، وكانت هذه مشكلة كبيرة، هذه بمثابة كارثة كيف تعطل هذا العدد الكبير من الآيات، حوالي 120 آية؟ قالوا نسخت بآية السيف، كل آية تدعو إلى الرحمة، كل آية تدعو إلى التعامل بالقسط، كل آية تدعو إلى الحوار أو الدعوة الآخر، كل شيء إلا بالسيف وانتهى الأمر.
على ذكر النسخ، ما قول حضرتك في حد الرجم وما يقال أنه كانت له آية وحذفت أو أنسيت؟
ويعني هناك إشكالات حتى في الروايات، يعني متناقضة غير دقيقة، وهناك رواية رجم القردة لا أدري كيف دخلت أصلا إلى كتب الحديث، هذه من الروايات الغريبة جدا، والقردة غير مكلفة أساسا حتى يعني نستدل بهذه المسألة. والآية التي قيل أنها كانت موجودة لفظ الشيخ والشيخة، هذا لفظ ركيك. باعتقادي أن هذه العقوبة هي واحدة من تسريبات التي تسربت من اليهودية إلى الإسلام من الثقافة الإسرائيلية، ولا أعتقد أنها عقوبة من الله أساسا، إنما هي من إضافات الأحبار الذين كانوا يضيفون، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعمل فقه خاص بهؤلاء الأقليات، أنا شفت أن كثير مما عملوه أساسا لفقه الأقليات هي أشياء جائزة حرموها في بلاد المسلمين، فوجدوا حرجا فاضطروا هناك لأن يتخففوا منها، وإلا لو أعادوا حسابهم بشكل جيد لكانت هذه المسائل من الأشياء الجائزة في البلدان الخارجة وبلدان الداخل الإسلامي، وإذا كان هناك من استثناءات بسيطة يمكن أن نقول بذلك. فالبراء أساسا ليس من الكافرين، يعني من الكفر الخالص دون مشوبة بظلم، البراء من الظالمين، من المعتدين، من المجرمين. وبالتالي لو وجدنا عدوان من مسلم على آخر مستضعف، فيجب علينا أساسا نصرة هذا المستضعف، حتى لو كان من غير ديننا أو حتى كان يعني من غير مذهبنا.
أصدقائي الأعزاء، بعد أن اقتطفنا لكم تلك اللمحات من الحلقة الأولى في فقه المعاملات والعادات، تعالوا بنا نبدأ حلقتنا الثانية لنتحاور في موضوعات جديدة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.
دكتور عبد الله، تكلمنا سابقا في بعض المآلات المؤسفة التي أوصلنا لها انتصار أهل الحديث على أهل الفقه وأهل الرأي في ساحة الفكر الإسلامي، منها مثلا الخلط بين الأحاديث وهي أخبار من جهة والسنة وهي أفعال وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، واعتبار أن الأحاديث والسنة شيئا واحدا، وهو بالطبع مفهوم مغلوط وملتبس كما شرحت حضرتك سابقا. واليوم نستكمل حوارنا بمآل آخر في إطار محطة فقه المعاملات والعادات، ألا وهو محو الفوارق وضياع الخطوط الفاصلة بين السنن المختلفة. وحضرتك لك كتاب من عدة أجزاء تحت الطبع يدور حول هذه المسألة عن مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، هل تكرمت بتبيان ما تناقشه في هذا المرجع؟
كتاب مقامات النبي هو يدرس أساساً ما صدر من النبي، يعني كل ما صدر من النبي، هل كله وحي أم هناك وحي وهناك اجتهاد؟ كيف نفرق بينهما؟ أين الاجتهاد من الوحي؟ والسؤال الثاني، ما هو الملزم من غير الملزم؟ يعني حتى الوحي كله ملزم، لكن الوحي الاجتهاد هل كله ملزم؟ وإذا كان ملزما هل هو ملزم لنا أم ملزم لأهل زمنه أم ماذا؟ وهل هناك يعني أفعال أو أشياء مما يصدر من النبي عليه السلام هي ليست ملزمة لا لأهل زمنه ولا لنا؟ يعني هو يدرس هذه المواضيع ويحدد ما هو رسالة خالدة، ويحدد ما هو الاجتهاد الذي كان مرتبطا بزمن النبي وعلى من في زمنه أن يطيعوه فيه ويلتزموا بما قاله، ثم ينتقل هذا المقام الذي هو المقام الاجتهادي في مقام ولاية الأمر إلى من يختارهم المسلمون فيما بعد من أولي الأمر. ولذلك جاء أولي الأمر دائما بصيغة الجمع، سواء كانوا قضاة أو أمراء أو فقهاء أو يعني من أهل الحل والعقد. يعني هذه المواضيع التي يدرسها يعني كتاب مقامات النبي.
هنا سيرد عليك بعض السلفيين أن القرآن يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، وبالتالي كل خبر سنده صحيح عن الرسول ويجب الاتباع، ما رأي حضرتك؟
القرآن الكريم نعم قال عن النبي عليه السلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن سياق هذه الآية واضح جدا عندما اتهمه المشركون بأنه يأتي بالقرآن من عنده، فالقرآن نزل ليقول لهم لا، هذا وحي من الله. وهذا هو المعنى طبعا القريب من السياق، والذي حتى قاله أكثر المفسرين. يعني أنت لو بدأت من تفسير الطبري إلى تفسير الماتريدي والسمرقندي والزمخشري والقرطبي والبغوي وابن حيان الأندلسي والآلوسي وابن جزي والبيضاوي والنسفي وأبي السعود، وحتى من المعاصرين رشيد رضا والقاسمي وابن عاشور الصابوني وغيرهم، كل هؤلاء يذكرون أن الضمير هنا في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو يعني القرآن الكريم، فالنطق المقصود به نطق النبي بالقرآن الكريم وليس ما خارج القرآن الكريم، فكل ما نطقه في القرآن الكريم هو وحي من الله، هذا ما تؤكده هذه الآية.
في هذا السياق انتشر الآن بين عامة الناس أن السنن كلها سنة واحدة واجبة الاتباع، أحدث أحدهم عن سنن العادات أو سنن خاصة ببيئة الرسول عليه الصلاة والسلام وزمانه، فترتسم على وجهه علامات الذهول والدهشة لأنه لم يسمع بهذا المفهوم من قبل أو سمع به واعتبره نوعا من الابتداع. طبعا هذا أيضا بفعل تغلغل فكر أهل الحديث في المجتمع، والذي هيئ للبسطاء أن من يتبع أي سنة للرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر أكثر تدينا وأكثر قربا من الله عز وجل، حتى لو كانت هذه السنة مجرد سنة عادات أو سنة مرتبطة ببيئة عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك مشكلة أصولية عند أهل الحديث ومن تابعهم، وهي توسيع مقامات النبي لتشمل بعض المقامات التي لم تكن سنة تشريعية دائمة إدخالها في السنة التشريعية الدائمة، وبعضها كانت من العادات ومن المقام البشري الذي ليس تشريعا أصلا، وبعضها كانت اجتهادات مؤقتة لسبب مؤقت مرتبط بسبب أخلاقي. فمثلا تقصير الثوب كان مرتبط بحالة الغرور، يعني كان من يغتر في ذلك الزمن يطيل ثوبه، والفقير بالكاد يجد الثوب القصير. نسينا المفهوم الأخلاقي الأساسي وتمسكنا بما يتبعه، بالقشرة كما يقال. لا، هذه الأشياء هي مرتبطة أساسا بمقصدها، مرتبطة بالمفهوم الأخلاقي. ربما اليوم هناك أخلاقيات تدل على الغرور بشكل كبير لا تذكر، ويركزون فقط على مسألة تكسير الثوب.
عندما تقرأ عن إطلاق اللحية مثلا تجد الفتاوى بما يشبه الإجماع على أنها فرض أو واجب، وأن من يخالف ذلك آثم.
اعتقادي كانت مسألة عربية خالصة، كانت العرب تطلق لحاها فقط، ليست مرتبطة بأي نوع من التشريع. حتى وإن حدث في لحظة مؤقتة أن كان هناك فئة أطلقت اللحية فقال يخالف في تلك اللحظة، لكنها لا ترقى إلى مسألة أنها سنة ولا إلى أنها يعني فرض. هذه من المبالغات يعني في هذه المسألة.
هل يدخل تحريم التماثيل والموسيقى والغناء في نفس المفهوم؟
أما التماثيل فحرمت ذلك الزمن أيضا لارتباط بمفهوم أخلاقي، وكل المعاملات أساسا هي مرتبطة بقيمة أخلاقية معينة، وبالتالي يكون الحكم بحسب دوران هذه القيمة. فالتماثيل ارتبط النهي عنها في ذلك الزمن بسبب قرب عبادة الأصنام، لكن عندما وصلوا إلى مصر أو إلى بلدان فيها تماثيل والتماثيل لا تعبد لم يتحدثوا عن تكسيرها ولا تهشيمها. وأما الموسيقى فلا يوجد دليل أساسا على تحريمها، والحديث المعلق اللي في البخاري ناقشه ابن حزم وقال هذا ضعيف لا يصلح دليلا لهذه المسألة، دليل ظني، حتى لو صح سندا فهو دليل ظني، الدليل الظني بيسمح في الاختلاف فيه أصلا. فلا يوجد شيء واضح على يعني يحرم الموسيقى، ولا علة واضحة أساسا لماذا تحرم الموسيقى أصلا. أما الغناء يعني بناحية الكلمات ذاتها، فقبيح الكلمات قبيح وحسنها حسن، فهو مرتبط بنوع الكلام ذاته يعني. وأكثر من هاجم مجالس الغناء في التراث الإسلامي هو ابن القيم، وربما يعني كان قبل مثلا أبو حامد الغزالي ابن حزم يتحدثون عن السماع بشكل عادي. أظن أن ابن القيم كان يقصد شيئا على غير ما فهمه المتأخرين. ابن القيم كان يتحدث عن مجالس غناء، هذه المجالس الغناء كان مجلس متكامل كوكتيل، فيه رقص الجواري وفيه شرب الخمر وفيه الكلام البذيء وفيه مجموعة من الأشياء الذي حرم هذا المجلس بأكمله. أما إذا استثنينا هذه الأشياء فالمسألة لا يوجد فيها يعني دليل. ولذلك الشوكاني لديه بحث في هذه المسألة بعنوان إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، يحشد الأدلة ويناقشها دليلا دليلا، لا يوجد هناك دليل على تحريم السماع. ويعني صار هناك مجموعة كبيرة اليوم من الفقهاء، وهناك كلام رائع وجميل ومركز للشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، ربما يعني من أجمل ما قرأته، على قلته كان مكثفا. وهناك طبعا اليوم كتب كثيرة مثل كتاب الشيخ القرضاوي وكتاب الجديع تقريبا، ومجموعة من الفقهاء المعاصرين ألفوا أبحاثا وكتبا كثيرة في هذه المسألة.
هم يرددون أيضا كدليل آية لهو الحديث: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويقولون أن بعض الصحابة على ما أتذكر عبد الله بن مسعود أكد أن المقصود بها هو الغناء. ما هو رد حضرتك؟
هذه الآية هي لا تتحدث عن الغناء بشكل مباشر، إنما هم حاولوا أن يقولوا أنه لهو الحديث هنا الغناء، بينما هي كلمة عامة تشمل كل ما يلهو، كل ما يلهي فهو لهو حديث، سواء حتى لو كان من الأعمال الجائزة تماما، إذا ألهت عن ذكر الله وجعلت الإنسان في غفلة دائمة خلاص. والمفسرون لم يتفقوا على معنى واحد، يمكن تقريبا 7 معاني جابوها، منهم من قال أنه الشرك، ومنهم من قال أنه الباطل، ومنهم من قال أنه الجدل في الدين والخوف في الباطل، ومنهم من قال أنه كل ما ألهى عن الله سبحانه. يعني فبالتالي يعني الاستدلال بهذا بهذه الآية غير دقيق أو غير صحيح.
دكتور عبد الله، في وقت من الأوقات ظهرت بعض الفتاوى من طيارات معينة بتحريم دراسة بعض العلوم مثل الكيمياء والجغرافيا والفلك، إذ ادعى بعض شيوخهم أن مثلا تعاقب الليل والنهار بسبب حركة الشمس وليس بسبب دوران الأرض حسبما قررت العلوم الحديثة. ربما خفتت تلك الأصوات الآن، لكن هذه المسألة تشرح بوضوح لماذا تتسبب هذه التيارات في تخلف المسلمين.
لا أدري اليوم بالنسبة لدراسة بعض العلوم، أعتقد الزمن تجاوز هذه المفاهيم وهذه الأفكار، تجاوزها، لم تعد موجودة، وإن وجدت فهي في هامش ضيق جدا، يعني ليس لهم تأثير حقيقي، بل على العكس هناك أشياء كانت قديمة يحبذون دراستها وتعلمها صارت اليوم هي على العكس، يعني لا تستحق أن تدرس لخطأها، كالحجامة مثلا، يعني كانوا يعتبرونها جيدة، لأن هذه الأشياء التي يعني تنتمي إلى الطب هي من الأمور العادات في الحياة، يعني ليست طب نبوي ولا شيء. وهذه العلوم قديما يعني ربما كان هناك نوع من التنافس لكل فقيه أو عالم يريد أن يعتبر علمه هو العلم الأسمى لارتباطه بكذا، لكن هذه المفاهيم أعتقد خلاص يعني لم يعد هناك يعني ثقل لها في الفكر ولا في الخطاب الإسلامي المعاصر.
إذن هل تعتبر أن الطب النبوي خرافة؟ وماذا عن العلاج بالقرآن؟ وأنا أعلم أنك تطرقت له في كتاباتك.
القرآن قال أنه الشفاء، وفي آية أخرى قال الشفاء لما في الصدور، لم يتحدث عن جسد، وما في الصدور في القرآن الكريم يعني المقصود به ذلك القلق الوجودي عند الإنسان، حيرة، شك، تساؤل، من أنا ولماذا جئت ومعنى الحياة وإلى أين سأذهب، أسئلة وجودية، يأتي القرآن شفاء لهذه المسائل، يجيبه الإجابة المطمئنة المقنعة، وليس معناه يعني علاج جسدي. العلاج الجسدي النبي عليه السلام كان بيتطبب مثل بقية المسلمين، والتاريخ يروي لنا أنه كان يتطبب عند الحارث بن كلدة، ولا يوجد شيء اسمه أصلا طب نبوي. النبي عليه السلام بيعيش مع أبناء زمنه ويتطبب بنفس الطب الذي كان في زمنه، وليس له شيء خاص بطب. وهذه الأفعال هي تعتبر من ضمن الأشياء اللي هي داخل ضمن حياته البشرية الخاصة دون التشريعية، وهذا ما ذكره كان دهلوي في حجة الله، الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، أن هذه المسائل لا تدخل يعني ضمن السنة ولا ضمن التشريع، إنما هي حياة النبي التي يعيشها كما يعيشها أبناء زمنه.
عندي لحضرتك سؤال بخصوص تعليم وعمل النساء. صحيح أننا بالفعل تجاوزنا مسائل فقه المرأة في حلقتين سابقتين، لكن توجد هنا إشكالية إضافية أريد أن أطرحها في إطار فقه المعاملات، لأننا بين نقيضين متطرفين من وجهة نظري، طرف ضد عمل المرأة بل ويحرم تعليمها من الأساس، وطرف آخر يسعى لمساواة تامة وإزالة جميع الفروق بين الرجال والنساء في مجال العمل، ويعتبر أن قصر بعض المهن على الرجال يدخل في باب التمييز العنصري. ما هي الرؤية الفقهية الإسلامية لهذه المسألة؟
تعليم النساء واجب كما الرجال تماما، يعني هذه مسألة يحتاج الإنسان لأن يتعلم على الأقل ما ينجو به من قضايا الدين وما يعيش به في الحياة. والنساء كالرجال في كل في الأعمال وفي التكليف القرآني. القرآن الكريم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالجميع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واليوم المنكر والمعروف متنوع، منكر سياسي واقتصادي واجتماعي وتربوي وعسكري ومعروف بهذه الأجسام كلها. والمرأة مأمورة بأن تدخل في هذه المجالات كلها عدا تلك المجالات التي لا تتناسب مع طبيعتها البيولوجية حتى لا نثقل عليها. هناك يعني يفترق الرجل عن المرأة في أشياء ويشترك في أشياء. هناك من يريد أن يلغي مثل الثقافة الغربية كل الاختلافات، وهناك من يريد أن يلغي كل الاشتراكات. يعني هناك من يريد أن يفصلها تماما، ليست إنسان، وهناك من يريد أن يجعلها كالرجل في كل شيء. وفي كلا الحالتين فيها طغيان وفيها أثر سلبي على المرأة. حتى أولئك الذين جعلوها كالمرأة كالرجل تماما وقعوا في إشكالات. اليوم المسابقات الرياضية كلها لا يستطيعون أن يجعلوا المسابقات مختلطة مع الرجال، لأنهم يعرفوا أنه في فارق بيولوجي مؤثر، بل حصل لهم مشكلات مع المتحولين الذين تحولوا إلى نساء، وجدوا أن بنيتهم أقوى، وإلى الآن لم يستطيعوا حل هذه الإشكالية. فما دمتم تعترفون في هذه المسألة، إذن هناك أشياء للمرأة سيكون مرهقا لها بسبب طبيعتها البيولوجية، أما بقية الأشياء التي تتناسب معها فتدخل في جميع الأعمال وفي جميع المجالات ولا إشكال.
عودة لمسألة المبالغة في التحريم. سمعت لابن عثيمين كلاما عن تحريم الإهداء بالزهور وتحريم ارتداء القبعة، ونقرأ عن تحريم أحد الشيوخ لتعامل المرأة على الإنترنت في غير وجود محرم، وعن تحريم الإقامة بالغرب إلخ إلخ.
هناك مشكلة في مسألة التحريم. تعود العقل الإسلامي على أن من يحرم أكثر فهو ورع أكثر، وأن عنده خشية أكثر وعنده إيمان أكثر، وهذه فكرة خاطئة وخطيرة، لأن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، بل قد يكون تحريم الحلال أخطر. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة في جانب المعاملات أقصد تحديدا، فإذا أخطأ إنسان فأخطأ مع أن الأصل كذا، بينما تحريم الحلال وهذا الاتساع مشكلة، مشكلة اليوم موجودة. وكم من أشياء يستعجل فيها بسبب التحريم ثم يعني بعد مدة ينكشف أنهم استعجلوا في هذا الحكم. فمسألة التعامل المرأة بالنت وهذه القضايا، أصلا هذه القضايا مصادمة للواقع بشكل كبير، يعني الواقع سيتجاوزهم، لن يستطيع الناس أصلا، يعني قضية مرأة في الإنترنت بوجود محرم لن يستطيع الناس تطبيق ذلك، وبالتالي الواقع بحد ذاته سيتجاوزهم وستصير هذه الفتاوى وهذه الآراء من التاريخ.
يتضرعون بحديث تجنب الشبهات، وأن الحلال بين والحرام بين، وأن بينهما شبهات، ومن التقوى تجنب الشبهات حتى لا نقع في الحرام. فما هو تعليق حضرتك؟
القرآن الكريم عندما تحدث عن الحرام قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يتحدث عن تفصيل الحلال، وبالتالي لا يصح كل شيء في شبهة بسيطا مباشرة ندرجه في الحرام. أنا أتفهم هذا الموضوع أن يكون من الفرد ذاته، يعني أن يكون هناك فرد يعني يحصل عند هذه المسألة شبهة فيتوقف عنها، لكن لا يعممها على الناس ويدعو إلى أن هذه المسألة شبهة تجنبوها إلا فيما كان شيئا واضحا. أما من أراد أن يحتاط فليحتاط لنفسه ولا بأس، ولكن لا يحولها إلى قاعدة عامة للناس جميعا.
لقد عشت زمنا حرم فيه طيار معين التلفزيون، وكانوا يسمونه المفسديون، واليوم هم نجوم المفسديون وجماعات تكسير الدش فوق البيوت. وكان هناك زمن لتحريم قيادة النساء للسيارات وتحريم التصوير الفوتوغرافي، والآن تراجع هذا الطيار عن كل هذا لاتجاه معاكس. لماذا في رأيك حدث هذا؟ هل الإشكالية أيضا في انتصار أهل الحديث، أم البيئة، أم اعتبارات سياسية، أم تقليد، أم سبب آخر؟
أعتقد هذا التخبط والتحول السريع من تحريم ثم تحليل، ثم يأتي شيء جديد فيحرم، ثم يكتشف أنه حلال وهكذا، هذا نتيجة أن أصول الدين مشوشة في أذهانهم، أدلة الأحكام مشوشة في أذهانهم، هناك تشويش ينعكس على هذه الفتاوى وهذه الآراء، كل شيء جديد يبدأ بالتحريم ثم يتراجع، وهذا أفقد الناس الطمأنينة في الدين، بل قد يجعل كثير من الناس لا يستجيبون لهم في أي رأي قادم، ويقول هذا سيكون مثل ما قلتم في البداية حرام ثم يصير حلالا، وهؤلاء يعني دائما الحياة بتهزمهم، تطور الحياة تقدمها باستمرار بيهزمهم ويظلوا في إشكال ولا يراجعوا أنفسهم. يعني نفترض أنه والله وقعنا في إشكال سابق واستعجلنا، إذا لابد أن يكون هناك لدينا منهجية دقيقة متوازنة تتعامل مع هذه الأشياء بشكل دقيق ومرن. إحنا منهجية الفقهية بحاجة إلى تجديد في اعتقادي، ويعني أحيانا أنا أشبه يعني هذه المسألة تكون الحياة بتمشي بشكل سريع كالطائرة مثلا، ولدينا ماكينة موتور أو سيارة نريد أن نشغل بها الطائرة، لا، اليوم الحياة متسارعة تحتاج إلى منهجية دقيقة وعميقة ومتسقة للتعامل مع هذه الأحداث. أما بالنسبة للسياسة ودورها في هذه المشكلات، فالسياسة لها دور واضح، وكثير من المشكلات تعود أساسا إلى تدخل أو دعم السلطة السياسية بطريقة ما، فربما كان الهدف هو إشغال الناس بمثل هذه القضايا باستمرار حتى لا ينصرفوا إلى القضايا الأكبر، قضية الطغيان، قضية الاستبداد، قضية الظلم، هذه القضايا الكبرى التي ينبغي أن تكون أولوية في شغل المسلم المعاصر.
وما رأيك عموما في وجود جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطوف الشوارع وتؤدب الناس، سواء بإشراف الدولة أو كمجتمع مدني مثلا؟
أنا لست مع هذه الفكرة. أساسا تصرفات الإنسان يعني نوعان، إما أن يكون فيها ضرر بالآخرين أو تكون من الأشياء التي هي علاقة خاصة بينه وبين الله ليس فيها ضرر للناس، يعني من الآثام والمعاصي ليست من الاعتداء والبغي. فإذا كانت من العدوان والضرر على الناس فهناك قضاء يفصل وهناك قوانين ومن أخطأ يعاقب، وإذا كانت من حق الله أو من الآثام لم تتحول إلى بغي ففي هذه الحالة هناك عقوبة في الآخرة وكفى، عقوبته في الآخرة، وفي الدنيا باب التوبة مفتوح. وأساسا في مشكلة أخرى من ناحية توصيف بعض الأشياء هل هي منكر أم لا، لأن المنكر أساسا يفترض أنه العقول السوية كلها تتفق على إنكاره، والمعروف كذلك العقول السوية تتفق على أنه معروفا. أما ما كان من مسائل الخلاف أصلا ومن المسائل الدينية البحتة فلا يدخل تحت مصطلح المنكر، يدخل تحت مصطلحات أخرى. إذن هذا هو التوصيف والتعامل مع هذه القضايا، هناك قضايا مسؤول عنها في الدنيا والآخرة وهناك قضايا مسؤول عنها في الآخرة وفقط. المجتمع المدني بإمكانه أن يكون يقدم مبادرات أخلاقية، يحاول أن يكرسها في المجتمع، أن يشجع المجتمع، هذا شيء جيد، لكن ليس بسلطة وبإكراه وبالقوة، لا، إنما هي مبادرات أخلاقية مسموح له في هذا الفضاء المفتوح أن يعني يدعو الناس ويبلغهم ويشجعهم على أخلاقيات بعينها.
سأدخل مع حضرتك الآن إلى أحد الأبعاد التاريخية للمعاملات، وهو بعد مهم لأنه مرتبط مباشرة بالحقوق والحريات وفلسفتها في الإسلام، خاصة وأن حضرتك قد طرقت أيضا في مرجعك القيم عودة القرآن في مسألة الرقيق. لماذا أباح الإسلام الاستعباد إذا كان تحرير البشر وكرامتهم من غاياته الكبرى؟ بل وهناك من الأحاديث والآراء الفقهية وعيد ضد العبد الآبق مثلا، ولماذا كانت الدول الإسلامية آخر دول العالم حظرا للعبودية؟ لقد ظلت العبودية موجودة في بعض الدول العربية حتى الستينات من القرن العشرين. وإذا كان البناء الاجتماعي في صدر الإسلام يحتم الاستمرار في الاسترقاق، لماذا لم يسبق الفكر والفقه الإسلامي العالم كله في منعه حتى في العصور التالية؟ هل غابت الغايات الكبرى للدين عنهم؟ وهل يستقيم في العصر الحالي مثلا أن يتخذ شخص ما ملك يمين تصبح شكل من أشكال العلاقات المشروعة في عصرنا الحالي؟
مسألة الرقيق هي من الظواهر الوقتية، الإسلام تعامل معها على ظاهرة مؤقتة وهي مستحكمة في المجتمع ومتغلغلة، وبالتالي تحتاج في معاملتها إلى حكمة وإلى تدرج حتى لا يتضرر لا العبيد ولا السيد، يعني لأن هناك مصالح متشابكة قد يتأثر حتى العبيد أنفسهم. يعني نحن نعرف قصة تحرير العبيد في أمريكا وكيف عادوا بعد عام عندما وجدوا أنهم تضرروا، يعني فالمسألة هي لا تحتاج فقط كذا لقرار واحد، إنما تحتاج إلى معالجة عميقة متدرجة، وهذا ما عمله الإسلام. فالإسلام مثلا عالج هذه القضية بمجموعة من الحلول التي أنا أعتبرها أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الظواهر أصلا. فأولا جاء بفكرة العتق وعمل له أسباب كثيرة، لم يكن هناك حديث كبير يعني عن العتق كان هناك شيء اسمه استركاك إلى أن يموت. لا أدري هل وجد فكرة العتق من قبل أم لا، أم هي مصطلح إسلامي خالص، لكن الأكيد أن الإسلام عمل منافذ كثيرة للعتق. عتق بالكفارة، في كفارات اعتق رقبة رقم واحد، عتق بالمكاتبة أنه هذا يريد أن يحرر نفسه خلاص خذ وكاتب. ثم هناك عتق من مصارف الزكاة، أنت تعطي هؤلاء وأنت تحرر هؤلاء حتى تنتهي الظاهرة. وهناك عتق بما يسمى عتق أم الولد عندما يتزوج بها، وهناك عتق الاعتداء والإهانة من الأحكام، أنه من اعتدى على العبد أو الرقيق أنه كفارته أو أنه يعتقه. وهناك تحرير معنوي عندما جاء الإسلام، حتى وإن بقيوا هذه الفترة المؤقتة لكنه مباشرة حررهم معنويا، فلا يكلف فوق طاقته، وكل الأحكام الشرعية التي يتساوى فيها مع الأحرار عدا أحكام قلة جدا يختلف فيها لمصلحته، يعني جاء التخفيف عليه. لكن النفس بالنفس إذا قتل والدية متساوية، ومن حقه كمسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حقه الإجارة، ومن حقه تملك المال.
كل هذه الحقوق لم تكن موجودة قبل الإسلام، أليس كذلك؟ تحرير ناعم للعبيد إن صح التعبير.
هذه لم تكن موجودة من قبل، يعني في الجاهلية. من حقه يمتلك المال، من حقه يتصرف في البيع والشراء، لا يحق لسيده أن يكرهه على زوجة أو على شيء، والسيد يعني إذا أراد أن يتزوج بملك اليمين فبعقد زواج، ليست المسألة هكذا، فانكحوهن، انكحوهن يعني يعقدوا عليهن بإذن أهلهن، هذه آية واضحة بعكس ما يظن الناس. وحتى لو ورد على غير ذلك فهو مخالف للقرآن الكريم. والإسلام أيضا سد الأبواب اللي كانت موجودة للرق، بحيث أنه سدها كاملة، فتبقى فقط الحالات الموجودة إلى أن تنتهي، وفقط سد يعني باب الرق في السرقة، يعني كان من سرق يتحول إلى رقيق كما سمعنا في قصة يوسف مع إخوته، ورق الخطيئة من أخطأ يصير رق، ورق الاختطاف والإغارة على القبائل يهجموا على قرية وعلى قبيلة ويأخذوهم ورقيق، رق بيع الأولاد للفقر، وهذا الذي جاء يعني كما قلت في مسألة الربا، كانوا يبيعون الأولاد يعني سواء للربا أو للفقر ذاته ويتحولوا إلى رقيق، سد هذا الباب. سد باب الرق في الحروب، حتى الأسرى كانوا أيضا يتحولوا إلى عبيد، فقال في حكم الأسرى فإما منا بعد وإما فداء، وهو كان آخر باب بقي ومنتشرا، لأنه كان بيظن أنه يتعامل بالمثل. لا
هذه النقطة مهمة جدا، لأنها تتعلق أيضا بسبي النساء في الحروب، وبعض المسلمين المعاصرين في زماننا هذا يقولون بإباحة السبي، وأننا في العصر الحالي إذا حاربنا غير المسلمين يحق لنا سبي نسائهم.
الإسلام قال لا، الإسلام قال فقط خيارين لا ثالث لهما، إما من وإما فداء، إما تمنوا عليه أو تفادوه، ولا يوجد يعني خيار آخر للأسير في المعركة. ولا يوجد في الإسلام شيء اسمه سبي للنساء إطلاقا إطلاقا، لا يوجد في القرآن شيء اسمه سبي، هذه مفاهيم خاطئة، مفهوم السبي غير موجود في القرآن. والقرآن تحدث يعني في مسألة ملك اليمين بصيغة الماضي، ملكت أيمانكم، فيها كلها لو تأملناها سنجد الحديث ملكت أيمانكم، وهذا له دلالة معينة أن هذه الأحكام فقط ماضي، لم يقل ما ستملك أيمانكم في المستقبل، لا، ما ملكت، كلها جاءت بصيغة الماضي. طيب، والاستحداث الذي حدث في التاريخ، استحداث يعني رق، أقول هذه مشكلة في أعتبرها مخالفة للقرآن الكريم. وطبعا ما حدث في التاريخ لم يكن كله يعني كما يقال بعضه، يقول البعض أنهم فتحوا بلدان وحولوا كل أهلها إلى رقيق، هذا غير دقيق. الذي حصل أنه بعد الفتوحات الإسلامية وصل المسلمون إلى بلدان يعني كبيرة، وبلدان كان ينتشر فيها الرق بشكل كبير، فاشتروا كميات كبيرة من الرقيق وأدخلوها إلى الأسواق العربية الإسلامية، فحدث هناك يعني أعداد كبيرة من الرقيق، وهذه كانت مشكلة أيضا. فنحن هنا ما بين تبرئة الدين وما بين أن نحكم على خطأ في التاريخ، وهذه المسألة تناقش ما بين الدين والتاريخ. الدين بريء، والتاريخ إن كان هناك من أخطاء فيتحملها أصحابها، لا يتحملها الدين.
طبعا هناك كلام وسهام اتهام للمسلمين دائما فيما حدث في غزوة بني قريظة وذبح الرجال الأسرى وسبي النساء، فعندما يقال أن السبي ليس من الإسلام يردون علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها وسبى صفية.
في غزوة بني قريظة أنا كتبت مبحثا في هذه المسألة. أولا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير، لأن هذا العدد الكبير الذي قيل من 700 إلى 900 لو كان معهم رجال بهذا العدد لما تحولوا إلى منافقين، ولما اضطروا لأن يطعنوا المسلمين من الخلف، ولا قاتلوا المسلمين وحاصروا المدينة من أول يوم، لأن المقاتلين في المدينة كان عددهم 1000، فإذا اجتمعت 3 قبائل بيكون عدد كبير. هذه قرى كانت صغيرة وفيها أعداد صغيرة قليلة، يعني 100 120 150 بالكثير، يعني هذه كل قرية فيها هذا العدد. والقرآن الكريم قال تحدث عنهم على أنه حرب، ولم يتحدث على أنه سبي وأنه حكم إعدام. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، ثم قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، بمعنى أنه هناك أسر وهناك قتال، وهذا لا يكون الأسر أصلا لا يكون إلا في معركة، لا يصلح الأسر خارج المعركة، لا يوجد أسر خارج المعركة. إذن حدثت معركة، ولم تحدث هذه الصورة أن حكم على قوم، لأنه إذا كان هذا العدد الكبير الذي يعني قتلوا في هذه المعركة أو في هذا الحكم 700، كم سيكون خلفهم من النساء والأطفال؟ وأين ذهبوا هؤلاء جميعا؟ 1400 فرد سيذهبوا إلى المدينة، كل واحد من اليهود من الأولاد أو النساء قتل أبوه قتل أخوه، يعني كيف سيكون حالهم في مجتمع واحد وزعناهم في بيوت المدينة كلها؟ لا، هذه أشياء غير معقولة، وأنا ناقشتها بالتفصيل. والمسألة حدثت قتال بين عدد قليل، ثم حكم فيهم في بعد بقية الأسرى أن يفادوهم بإخراجهم من المدينة بهذه الصورة، وهذا هو التصور الأقرب. لمن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليقرأها في كتاب عودة القرآن، هناك تفصيل لغزوة بني قريظة انطلاقا مما ذكره القرآن الكريم وليس انطلاقا من الروايات التي أشك كثيرا أن وراءها يهود كانوا يريدون أن يصوروا أنفسهم على أنهم مظلومون كما يحصل اليوم، وأنه حصل لهم نوع من الإبادة ومن هذا القبيل. وما أكثر ما دست اليهود من قصص وتحولت إلى روايات منسوبة عن النبي، ما أكثر ذلك. هناك يعني إشكالات في الروايات من حيث ما أدخلوا اليهود، سواء من أسلم أو ممن لم يسلم أو أسلم ظاهرا فقط، يعني يعني هناك إشكال حول بعض الشخصيات، يعني مثل كعب الأحبار، هناك إشكال في شخصية مثلا أو آخرين ليس بالضرورة قد تكون أسماءهم معروفة. المنافقون أيضا كانوا يشتغلون من الداخل حفر على الإسلام وكذب على النبي.
الفريقان سواء المسلمون المتشددون الذين يدعون جواز السبي، وأيضا الملحدون يستشهدون بواقعة غزوة بني قريظة على أن السبي مباح في الإسلام، ويدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبى صفية بعد هذه الغزوة، وهناك وقائع سبي أخرى من الصحابة أعتقد على ما أتذكر خالد بن الوليد أيضا.
الحديث عن السبي كله استدلال بروايات ظنية في التاريخ، وهذه الروايات الظنية لا يصح أن نؤسس عليها حكما خطيرا مثل هذا الحكم، وأنا لا أصدق هذه الروايات لأنها تتعارض مع القرآن الكريم. انظر كيف تعامل القرآن الكريم مع المقاتل الذي في المعركة، الذي أساسا سيفه لا زال ملطخا بالدماء، ربما قتل بعض المسلمين في معركة وسهمه لا زال ملطخا بالدماء، فبيقول أنه إذا انتصرتم عليهم وأخذت هذا أسير فليس لديك من خير إلا أن تمن عليه أو تفاديه. فكيف يتسامح القرآن مع هذا الأسير الذي قتل لسه في المعركة، يعني قتل من المسلمين، ثم يدعو إلى سبي نساء أساسا لم تشترك في المعركة؟ هذا لا يصح، هذا تناقض. السبي فكرة غير صحيحة إطلاقا وليست من الإسلام في شيء، وكل ما جاء فيها أرفضه ونؤول بحسب ما يتفق مع القرآن الكريم. يعني النبي سيتزوج بامرأة دو مع مخالفة لشروط الزواج في القرآن، أن هناك عدة يعني كاملة وأن هناك رضا منها، هناك حالة رضا، ولا يصح أنه يكون هناك إكراه في هذه المسألة. فيعني النبي عليه السلام لا يخالف رسالته في هذه البنود في هذا الشكل في هذه الصورة، وبالتالي الأولى أن نرد هذه الروايات باعتبارها معلولة فيما هو أوثق منها، وهو القيم الأساسية التي رسخها القرآن الكريم. والمفروض أن من يتجه إلى الروايات أن يتشبع بشكل كبير من القرآن الكريم ومعانيه وقيمه، حتى يكون لديه الحساسية الكافية لالتقاط المشكلات والعلل والشذوذ الموجود في هذه الروايات.
كل سنة وحضرتك طيب. نحن في موسم في أواخر شهر مارس وأيضا أواخر شهر رمضان، وفي هذا الوقت من كل عام سواء العام الميلادي أو العام الهجري يولد جدل يصل إلى درجة التشاجر والتشنج والاتهام في الدين حول حدثين منفصلين، ولكنهما هذا العام يأتيان في نفس التوقيت تقريبا، مما ينذر بشر مستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحدثان هما زكاة الفطر والاحتفال بعيد الأم. أولا الاحتفال بعيد الأم، حلال ولا حرام؟
يعني ما يسمى عيد الأم أو غيره هي ذكرى في يوم معين للاحتفال بقيمة أخلاقية معينة. هذه القيمة الأخلاقية ربما يعني في زحمة الحياة يعني طوال العام بسبب أعمال كثيرة. يعني بيجي يوم في السنة يذكرنا بهذا بالأم. طبعا أنا شخصيا لا 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 أميل إلى هذه الأشياء، وأعتبر أنه يعني يمكن من ثقافتنا أننا لسنا مثلا كالثقافة الرأسمالية التي دخلت في موجة من الدوامة التي تعصر الإنسان طوال العام فلا يجد متنفسا ليتذكر من حوله. يعني لازلنا نستطيع أن نتذكر أمهاتنا طوال العام، ولكني لا أعتبر أن من يحتفل بها أو شيء أنه حرام أو من هذا القبيل. لا، يكفي أن الإنسان يسعى إلى أن يصنع ثقافته الخاصة ويؤسس أيامه كما يريد، ويمكن أن نعمل بجوارها يعني حتى ذكرى لأشياء كثيرة نحييها. يعني نعمل لليتيم، نعمل للأسرى، نعمل للسجناء، نعمل للمعتقلين، نعمل للشهداء، نعمل لغيرهم، يعني من باب تذكير بقضاياهم العادلة.
وزكاة الفطر ماذا عن الصراع السنوي؟ ما إذا كان يجوز إخراجها مالا أم تجوز فقط في صورة طعام أو حبوب تحديدا؟
يعني هي فعلا واحدة من الأمثلة الباقية التي تؤكد التحجر في بعض القضايا الفقهية، وأنا أستغرب، كنت أظن أن هذه المسألة بسيطة وعادية والناس سيتجاوزونها، ولكني وجدت يعني قبل سنة ومن سنوات أن الناس متصلبون في هذه المسألة، وكأنها يعني وكأنهم سمعوها من النبي مباشرة. المسألة ببساطة عائدة إلى ذلك الزمن الذي يريد أن يكون الناس الفقراء في يوم العيد يعني في حالة جيدة وأغنياء، فما ينفع أنك تعطيهم مال لأنه سيرهقهم أصلا المال لما يروحوا يشتروا. الأقرب لهم في تلك اللحظة أن تعطيهم الحبوب. الأموال لم تكن منتشرة بالصورة الموجودة اليوم أصلا، لم تكن بهذه الصورة. كان الناس يتبادلون المنافع بهذه الأشياء، وهناك أموال لكنها قلة. لكن في شيء أنا وجدت من خلال البحث لم أجد من تعرض له أساسا، قيمة الزكاة الفطر يعني من الحبوب هي كمية قليلة. يعني هذه الكمية القليلة لا تصل إلى ما يقابل الدرهم ولا إلى الدينار. يعني لا زالت قيمة الدينار الذهب والدرهم الفضة أكثر من تلك النسبة في زكاة الفطر، أكثر منها. وبالتالي كان الاتجاه إلى ذكر صاعين تمر أو حبوب لأنها أقل من الدرهم، فكان من الطبيعي أنه لا يتحدث عن الدراهم.
نقطة في غاية الأهمية، ولا أعتقد أنها بحثت من قبل، أنا شخصيا أسمع عنها لأول مرة، وهي نقطة فارقة جدا.
لكن اليوم حاجة الفقير تستدعي إلى أنك تعطيه المال، لأن هناك أشياء كثيرة سيحتاجها ويستطيع أن يشتري بها بشكل سريع من المال. أما تعطيه اليوم أحيانا أشياء من هذه الحبوب ربما يتأخر طبخها، ربما تخرب عليه، ربما يثقل في التوزيع للفقراء، يعني لم تتحقق بمقصدها إطلاقا، بل صار تحقق السلب من تحقيق المقصد. يعني بينما إذا درسنا المسألة بصورة مقاصدية كما عمل الإمام أبو حنيفة فإنه سيتجاوز، لأنه في زمن أبو حنيفة كانت الأموال قد سكت وانتشرت خلاص، استخدم المال مباشرة. أحدهم لا زلت أتذكر وهو يجادل في هذه المسألة قال يعني تشتيني أقدم أبو حنيفة على رسول الله؟ وهكذا عندما تدرس مثل هذه القضايا للأسف في الخطاب السلفي المعاصر والخطاب المتشدد يقول قال رسول الله كذا وقال أبو حنيفة كذا فأيهما تختاروا، وهذا نوع من التدليس، لأنه أنت لم تسمع من رسول الله مباشرة أمرك في تلك اللحظة حتى تقول ذلك الكلام، إنما هو عمل فهمه أبو حنيفة بطريقة وفهمه آخرون بطريقة أخرى. يعني وهكذا كان الفقهاء يفهموا في هذه المسائل. فأنت الآن أنت لا تقدم قول رسول الله، وإنما تقدم قول أو فهم فكيه آخر، يعني هذا فكيه فهمها بهذه الصورة وهذا فكيه فهمها بهذه الصورة. أنت أخذت بقول الفكيه الذي فهمها بالحرفية، بينما فكيه آخر فهمها بمقصدها وروحها. فيعني نتمنى أنه يعني في هذا العام وفي أعوام قادمة أن يكون هذا الرأي جامد قد تلاشى، وعندما يتلاشى رأي ولو كان بسيطا في مسألة الجمود هو يحرك بشكل عام في العقل الإسلامي بأكمله.
يا رب يا دكتور، ربنا يسمع منك ولعلهم يفقهون. دكتور عبد الله، تعال بنا نختم هذه الحلقة بكلمات عن الأحكام المعللة مقارنة بالأحكام التعبدية، لأنها الحقيقة مسألة عظيمة المقام والأهمية، خصوصا في فقه المعاملات، وللأسف معظم العامة يجهلونها ومعظم الدعاة والشيوخ يتجاهلونها، رغم أن علة الحكم هي التي مكنت الفقهاء بدءا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاجتهاد، والشيوخ المعاصرون كثير منهم لا يشرحون للناس هذه النقطة، وربما غابت عنهم هم أنفسهم علة الحكم، فيبثون في الناس أن كل الأحكام تعبدية.
طبعا هناك فرق بالنسبة للأحكام. الأحكام التعبدية الخالصة في الشعائر التعبدية، والأحكام في المعاملات العامة والعادات. فالعبادات تكون غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول أن هذه هي العلة تماما، وإن كنا نتحدث عن الحكمة لكن لا نستطيع أن نقول هذه العلة وبناء عليها يتغير الحكم. لكن في أحكام المعاملات بالإمكان أن نصل إلى العلة، إما أن تكون هذه العلة منصوصا عليها أو نستنبطها من الآيات، أو نكون من استقراء الآيات والأحكام قاعدة عامة فندخل فيها التفاصيل الجديدة التي تستجد في الحياة، أو نغير أحيانا الحكم بناء على العلة.
ألف شكر وجزا الله حضرتك كل خير بإذن الله على هذه الكلمات البسيطة المباشرة، لكنها تصيب الهدف تماما بضوء آخر في رحلتنا داخل وعي هذه الأمة. أصدقائي المستمعين الأعزاء، سعدنا بصحبتكم اليوم في الحلقة الخامسة من هذه الرحلة. لقد انتصف طريقنا بهذه الحلقة، وسنظل على الموعد معكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على محطة فقه السياسة والدولة، في انتظار حضوركم الذي يسعدنا ويشرفنا دائماً.